إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال البقية من قراءتنا في كتاب الموطأ، ولم يبق لنا إلا نحو صفحتين من كتاب المواريث نقرأها، ثم نتابع آخر حديث في الموطأ وهو ما جاء في أسماء النبي، لنختم به بعد نحو 17 سنة بفضل الله كتاب الموطأ. فنسأله أن يلهمنا وإياكم علما نافعا ويوفقنا لعمل صالحا، وأن يرزقنا الهداية في قلوبنا وأنفسنا وجوارحنا وألسنتنا وأبنائنا وأزواجنا وإخواننا وكل من كان له فضل علينا، وأن يبارك لنا فيما تعلمنا. وقد ذكرنا لكم أن هذا الذي ذكره الإمام مالك بضع مسائل في المواريث، ليس كلها، وقلنا أننا سنمر عليها مع التعليق على ما تيسر، ثم يكون إن شاء الله كتابا مستقلا، ولعله سيكون لشيخنا صالح الفوزان، والذي هو من أحبار هذا العالم كله في العلم، فحمل علما عظيما وصنف كتابا في المواريث قويما. هناك حينئذ سنفصل ونبين ما تيسر من القواعد، ليكون ذلك سلاحك عند اختصام الورثة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كذلك ما صنعه مثل أبو داود في سننه في الفرائض، كل منهم يذكر جانب أو مسائل تتعلق بالفرائض ولا يذكرون كل ما ذكر في هذا الفن. ولوضوح عبارة الإمام مالك في المواريث لم أجد في عدد مما قرأت في هذا شرحا، فكانت عبارته واضحة بحمد الله وفضله، إلا أن بعضها تحتاج لا شك إلى مرجع للطالب حتى يفهم المسألة على وجهها. وسيكون إن شاء الله لنا لقاء في مثل هذه التفصيلات التي أسأل الله أن ينفعنا بها سبحانه وتعالى. وقد فرغنا في الدرس الذي مضى والذي قبله من ميراث الصلب، يعني الابن الصلب، وكذا ميراث الرجل من امرأته، وكذا ميراث الأب والأم من ولدهما. واليوم نأخذ ما تيسر من ميراث الإخوة للأم، الإخوة للأم. أولا، إذا ماتت المرأة عن زوجها، ماتت المرأة عن زوجها وترك ذلك الزوج إخوة لأب وإخوة لأم وإخوة أشقاء وأبناء وبنات لا شك، وزوجة وزوجة وأب وأم وأب وأم، فكم تأخذ الزوجة من ميراث زوجها؟ حينئذ الثمن. طيب، وإخوة الزوج من أم من أب إلى آخره أشقاء كم يأخذ؟ لأنهم يحجبون بالأولاد. طيب، والأب والأم، الأب والأم كل واحد منهم السدس، وحينئذ لا يبقى للأعمام لا شك، ولا يعني لإخوة الميت شيء، لأن الأولاد حجبوا، ثم يعود الأمر للقسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان العكس، فمات عن الزوجة، فماتت الزوجة عنه، ماتت الزوجة عنه، فكم يكون له؟ النصف. وبعد ذلك يكون إن كان عنده ولد للذكر، بعد ما يقسم للزوجة للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يكن له ولد، إن لم يكن له ولد فللزوجة النصف، إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فالربع مما تركن، لكن من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم قرأنا ما جاء في ميراث الأب والأم من ولدهما، وما قاله الإمام مالك رحمه الله من أن الأمر المجتمع، قال الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلادنا، أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته إن ترك المتوفى ولد أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ذكر ابن ولا ولد ابن ذكر فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس ما فوق كان الأب، وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوق فرض للأب السدس، وهذا مررنا عليه في الدرس الذي مضى إلى أن وصلنا إلى قوله: باب ميراث الإخوة للأم. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في الموطأ، في كتاب الموطأ، قال: كتاب الفرائض باب ميراث الإخوة للأم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا.
الإخوة للأم هم الذين اشتركوا في الأخوة بالأم، في الأم، يعني الأم تزوجت 4 رجال، أحدهم طلقها، والآخر مات عنها، والآخر طلقها، فكل واحد من هؤلاء الرجال 4 جاء لها بإيش؟ جاءت منه بولد، فيصبحوا إيش؟ إخوة لأم. هؤلاء الأولاد الذين ولدتهم هذه الأم من رجال غير أبيهم، فلو كان ولده من الأب والأم يسمى شقيق، كما في التبويب الذي بعده. مالك ما قال شقيق، وش قال في اللي بعده؟ الإخوة لأب وأم، يعني الأشقة يقصد رحمة الله عليه. قال الأمر،
قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد ولا مع الجد أبي الأب شيئا.
نعم، هذا الأمر كما قال مالك المجتمع عندنا من عمل أهل المدينة رحمه الله، أن الإخوة للأم متى يحجبون؟ مع الولد ومع ولد الولد، مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا، فلا يرثون شيئا، وكذا يحجبون مع الأب. الإخوة لأم يحجبون مع الأب، ويحجبون مع الجد. إذن من يحجب الإخوة لأم؟ الأبناء ذكران كانوا أناث، حتى البنات، وكذلك الذكور، الإناث والذكور، وكذلك الأب وإن علا، والابن وإن دنا، فإنما هؤلاء كلهم يحجبون الإخوة للأم. ولا قال مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم، نعم،
قال: وأنهم يرثون فيما سوى ذلك.
فما كان سوى ذلك فيرثون، فيفرض للواحد منهم كم؟ السدس. فيفرض الأخ من أم، إذا ما كان ولد ولا والد ولا جد، الإخوة للأم يفرض لكل واحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كان 2 فصاعدا، فالمفترض إيش يقول؟ 2 فصاعدا شركاء في إيش؟ في الثلث، لكن هنا قسمها، قال: فيكون لكل واحد منهم السدس، سدس سدس وسدس ثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني 2 فصاعدا، 2 فصاعدا، فهم شركاء في إيش؟ في الثلث، فهم شركاء في الثلث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فحينئذ فإن كانت اثنتين فلكل واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث يقتسمونه. لكن كيف يقتسمونه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة كلالة. طيب، هذا مر معنا الحديث وين؟ في سنن أبي داود، أيضا في كتاب الفرائض. أو امرأة وله أخ أو أخت، هذا لا فرع. من هو الكلال الذي لا فرع ولا أصل؟ وارث له ولا أصل، لا أبناء ولا آباء. فحينئذ إذا كان له أو أخ أو أخت، كم يرث كل واحد منهما؟ السدس. فإن كانوا أكثر اثنين فأكثر، فهم شركاء في إيش؟ في الثلث. فهم شركاء في الثلث، فكان الذكر في هذا بمنزلة والأنثى في هذا بمنزلة واحدة، كانوا بمنزلة واحدة. طيب، ثم ذهب الإمام مالك يتكلم، يعني كلامه في المواريث يسير، يعني نحو صفحتين أو ثلاث. قال: ميراث الإخوة للأب والأم، وهم من؟ الأشقاء. الأشقاء، الإخوة للأب والأم هم الأشقاء. طيب، هؤلاء الأشقاء إذا كان عند الإنسان إخوة، من يحجبهم؟ الولد، ولد الولد. نعم. طيب، قال أكمل.
قال رحمه الله: وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كان اثنين فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء، الذكر والأنثى فيه سواء. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة.
نعم، و من يشغل في هذه القسمة كما أسلفنا القول، فإنما فعل ذلك لعبادته لهواه وإلحاده في أحكام مولاه الذي خلقه فسواه وهو الحكيم الخبير. فهذا من مجالات الذي افتتح التي شغب بها شياطين الإنس والجن بما يسمى دعوة المساواة. ليش يعطون الذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم، ليش المرأة لها الربع إن لم يكن لها ولد والرجل النصف؟ هذا لا شك اعتراض إبليسي، سببه ترك استيعاب حكمة رب الأرباب لا إله إلا هو. قال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم خبير، عليم حكيم. فإذا الإنسان ما اطلع على الحكمة فالأمر كما ذكر للكائي في شرح السنة، شرح اعتقاد أهل السنة عن سلفنا، قال أمر هذا الدين عندنا قائم على اتباع، غير كيف ولما وليش، لأننا نسلم بأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. وشيخ الآرائيين والقياسيين وكبيرهم الذي علمهم الكفر والسحر من الحاديين هو إبليس، فإن الله لما حكم على آدم أن يسجد عليه السلام حكم على آدم أن يسجد له الملائكة وكلهم أجمعين، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، فحينئذ شغب برأيه وقياسه الفاسد الذي تبعه عليه كل من شغب على حكمة الله وحكمه وأحكامه، فقال أأسجد لمن خلقت طينا، وجحد واستكبر وقال هذا يعني يخالف الحكمة في زعمه، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاليوم من يأتي ويمنع البنات الإرث بزعم أن لو أعطينا البنات الإرث أخذها أزواجهم، فيشغب أو يقول بالمساواة،
هذه
اللي تسمى بالمساواة دعوة علمانية ليبرالية كفرية إلحادية، مقصودها الإلحاد في دين رب البرية. فنحن لنا قيم، إسلامنا من قيمنا الاعتزاز بالإسلام، اعتقاد أنه نزل من لدن حكيم عليم، فلا نلتفت لتشغيب أحد علينا لا من الغرب ولا من الشرق. طيب أنتم ليش ما تعطون الإرث للنساء مثل الرجال؟ أين المساواة؟ أين العدل؟ نعم، فنقول العدل، كل العدل فيما أنزل الله سبحانه وتعالى، حيث أن الله قال في كتابه لا إله إلا هو إن الله يأمر بالعدل الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالعدل ليس يهتدي له العقل الذي يهتدي له العقل دون الشرع، فإن العدل هو إقامة دين الله سبحانه وتعالى. لم يهيئ الله المرأة ولا يناسبها أن تقوم بنفس عمل الرجل، بنيتها وتفكيرها، فلذلك الرجل جعل قوام على النساء وهو الذي بيده النكاح، والنكاح أو الطلاق لمن أخذ بالساق، فهو الذي يقوم، هو القيم، هو الذي عليه التزامات، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وللزوج النصف وللزوجة الربع عند عدم وجود الفرع الوارث. هذه حكمة، حكمة بالغة، فما تغني النذر. هؤلاء مهما أنذرتهم أصلا وبينت لهم مثل هذا الكلام فإنهم لا يؤمنون، أنهم وضعوا في أذهانهم أن العقل مقدم على النقل، أن النقل ممكن يحصل فيه خطأ، أو المناطق يقولون العقلانيون، لكن العقل لا يخطئ، العقل لا يمكن يخطئ، وحينئذ تعرف جرمهم وعبثهم عندما تقول ماذا تقصدون بالعقل لا يخطئ. هو الشيء المحسوس، إذا قدام إنسان مثلا كاستين نعم، وقال هاتين أحكم أنهما كاستان، نعم، أو أحكام الشريعة الغيبية أن الله يرضى عن هذا الحكم ولا يرضى ونحتاج من الكتاب والسنة، أو صفات الله. إذا قالوا نقصد أن العقل لا يخطئ حتى في أحكام الله صفاتهم، كذبتم، ما يدريكم ما تكلم الله به من أحكام وأن هذا حلال وهذا حرام إلا من خلال الكتاب والسنة. فكيف تحكمون على الله أنه أراد في الشريعة شيئا؟ نعم، وهم ينسبون لله، يقول لا الدين يأمرنا بالمساواة، هكذا يبدلون أحكام الله. هذه قضية غيبية. أسمعتم مثل ما سمع جبريل من الله ونزع الرسول بالأحكام القرآن والسنة؟ طيب كيف تقولون أن الله حكم كذا ولم يحكم كذا رجما بغير علم؟ فالطريق الطرق كلها مسدودة لتلقي الأحكام إلا طريق واحد، ألا وهو الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فعلى أهل الإسلام حينئذ أن يتقوا الله ولا يلتفتوا إلى هذه الدعوات الإلحادية المغرضة التي مقصودها هدم عرش الإسلام وأركانه، ليحلوا مكانه الإلحاد والكفر، ولهم لا شك في ذلك غرض، بزعم أن المسلمين لما تمسكوا بدينهم، وهم يعرفون هذا، فإنهم فتحوا العالم الشرقي والغربي، قال: فوظيفتنا أن نزحزحهم عن عقيدتهم ودينهم بتشكيكهم بهذه الإلحاديات. هل هذا عدل لما يعطي ذكر مثل هذا الأنثيين؟ هل هذا عدل لما أول شيء أمر الإسلام قائم على اتباع، أي فقل له حينئذ: هل هذا عدل لما يعطي العضو اللي هو في الوضوء غسل ويعطي الرأس مسح الرأس فوق الأعضاء، فقط يمسح عليه ويهتم بما هو أدنى من الأعضاء يغسلها؟ طيب وين العقل؟ ليش ما نقول يغسل الرأس كما يغسل الأعضاء، يغسل الرأس في الوضوء؟ فإن كان منصف قل لا، هذا الله أمر به، هذا الله أمر به. ليش؟ يقول: الله أعلم، بس الله كذا أمر. تأتي في قضية واضحة ما يستطيع. يقول: طيب ولما جعل للذكر الحظين من أمر، الله ولا الشيطان؟ فليش لما جئت الوضوء قلت خلاص الله أمر كذا، أمر بس مسح؟ ليش؟ يقول: الله أعلم. طيب اسحب هذا الله أعلم أيضا في إيش؟ في الميراث. هو ليش ما يقدر يشغل في الوضوء؟ لأنها مسلمة، تعودين الناس عليها، يخشى أن يرموه بقوس واحد ويسفه، لكن يجي في الأشياء التي يجد فيها في زعمه أي أبوابا بث شبهات. عرفت؟ أكثر الناس يعني في غفلة عن الميراث، ولكن الوضوء متعودين، فجئت تقول لهم لا غسل راسك، يقول لا ما أمر ربنا كذا، فما يكلمهم في المسلمات اللي يعرفونها، يجي يكلمهم في الأشياء التي تغيب عن أذهانهم. نعم، ولم يتعودوا على هذا. فأكثر الناس يحسبون العالم كذا يجتهد ويقسم التركة، إيه كذا يعني، إيه كثير من الناس كذا. ولا كيف مسلم يجي لأخواته أو يتآمر مع أخوانه الذكور يقول خلاص أبوها وزوها بس الصكر، يجون أخواتي يقول عطني وعطني، جهلا يحسبوا الأمر هكذا يعني. لا، لو علموا أنه من الله وأن تغيير المواريث التي أنزلها الله كفر أكبر لما صنعوا ذلك، ولما اقتحموا ما هنالك من جحيم الرأي المناقض للنص. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في سنن أبي داود: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، أولى من الظاهر. فليتعود العبد، يعود نفسه أن إذا جاء النص من الكتاب والسنة يعتصم به ولا يحدث فرقة. قال: ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات. ما هو التفرق المذموم؟ هل ما يقوله عنا أعداء الدعوة السلفية: أنتم ما شفناكم يا سلفين في مكان وزارة ولا مسجد اللي سويته بين الناس فرقة؟ الله نهى عن فرقة في الدين. أي فرقة مقصودة؟ أي فرقة مقصودة؟ التفرق عن الدين، أنتم الذي فعلتم. قام قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فلما جاءت البينات من كان له حظ من الاتباع؟ أنتم يا إخوانيين أو يا دواعش أو يا سوريين ولا السلفيين؟ ولا السلفيين هم الذين اتبعوا. إذن من الذي ينسب إلى الفرقة؟ من أذاع الحق ونصره ثم الذي سمع الحق وقرع إذنه رفضه، من الذي ينسب التفرق؟ الأول ولا الثاني؟ اي نعم، ينسب التفرق الذي رفض ومشغبون لمطلق التفرق. هذا متشابه، كلمة لا تفرقوا لا في القرآن متشابه بالنسبة لهؤلاء اللي يجعلون متشابه، فيهم الناس انها التفرق ايش مطلقا. يقول لا، لا تذكر ايش التوحيد. كما ذكر لي امس شخص في سويسرا طلب كتب وكذا، وقال سنفتش، احنا السلفيين قليلين بسويسرا نفتش عن مسجد، وجدنا مسجد عوام قررنا يعني نصنع فيه بعض الدروس. فلما جاءوا بدأوا يعني في قراءة كتب توحيد أو كذا، قالوا لهم وكان فيهم نفس الإخوان، قال اذكروا فوائد في الوضوء، فوائد في الصلاة والخشوع في الصلاة، لكن العقيدة لا تدرسونها، أي لا تدرسون التوحيد، لا تسوون فرقة في ليش في المسجد، لاحظ؟ لا تسوون بلبلة. إذن من هم أهل الفرقة؟ الذين يرفضون الحق. أما الذي يدعون به، لو قلنا أنهم الفرقة لاتهمنا من؟ الأنبياء والرسل، اتهمنا نبينا محمد. إذن هم يشغبون بأنكم ما قعدتوا في مكان يا سلفيين إلا سويتوا فرقة وسويتوا يعني تحزبات. ورد على هؤلاء العلامة الألباني فقال رحمه الله: إن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المفرق. إيه؟ إنه لما ذكر البينات افترق الناس عنه، فكان العيب فيه ولا في الناس؟ إذن لا ينبغي التشغيب بمجمل كلمة تفرق، فإن الله نسبه إلى أهل الكتاب، ونسبه عن من سمع البينات ثم أبى الانقياد إليها. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءته البينة. إذن الذي هو مع البينة ينسب للتفرق؟ لا، الذي خالف البينة الكتاب والسنة وعمل وفهم السلف، فهذا اللي ينسب للتفرق. لأن وجدتهم يعني حقيقة اجتهدوا كثير من العامة، عام يكونوا صح يقول والله كنا في مسجد متأخرين ومتعازم، جاء هذا قاعد يقول لأن جماعة تبليغ الإخوان صار صفين، صار المسجد قسمين، ناس معاه وناس معاه، فعلا كلامك صح والله. هذا العامل المسكين لا بد تشرح له هذا الكلام، قل هذا الرجل إلا بين حال هذه الجماعات الإخوان والتبليغ وعبارات أهل الإلحاد بالليبرالية وغيره، وبين أن الحق كذا وكذا وكذا، صار مفرق ولا صار جامع للناس على الحق؟ قال الله تعالى: إنا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم واتبعوا عن الرسول فآمنا. فلما اتبع القرآن وأمر بما أمر به الرحمن صار مفرق للناس. إذن العتب ليس عليه، على من شغب على الحق الذي أذاعه لأنه يخالف هواه. فقل له مثلا، مثلا هو اللي قال لكم إياه هذا الرجل اللي جاءكم في المسجد فيما يتعلق بما كان عليه السلف في معاملة ولي الأمر المقصر، قال لكم لا يجوز غيبته، لا يجوز أن ننتسب لجماعة تناهض ولي الأمر وتخرج عليه بلسانها وسنانها، وقال النبي كما في صحيح مسلم: إذا رأيت من ولي أمركم شيء أنهم أتوا شيء من عصية الله فكرهوا ذلك ولا تنزعد من طاعتهم. قل حد هنا، وهذا مثبت الأحاديث وعمل السلف عليه كما في عهد الحجاج من أنس ومن عاصره كأبي هريرة وابن عباس إلى هذا الحد. هل الرجل فرق الناس ولا دعاهم لدين رب الناس؟ يقول دعاهم. طيب الذين اختلفوا بعد ما جاء البين عليه وافترقوا عنه وقالوا ما نجالسه حتى يقول نخرج على ولي الأمر حتى نؤدبه إلى آخره، صار الذين يتفرقوا يحسب منهم هذا الداعي الحق، والذين خالفوا الحق بعد النذيع، خالفوا الحق بعد النذيع. فياكم تمشي عليكم هذه الشبهة، وأن السلفي إذا وجد في مكان سوى لنا فرقة وبلبلة ومدري شلون، نعم ما دام. شوف انتبه، أيضا ألوم إخواننا، أيضا انتبه ألوم إخواننا أيضا حتى نتوسط ونكون على توازن. أيضا إخواننا السلفيين إذا صاروا في مكان، نعم، من مراعاة السنة والشريعة ألا يكتفوا فقط بالعلم الذي ذكر في المسألة، أن يقرنوا ذلك بإيش؟ بالحكمة والعمل. لا شك الحكمة. مثلا ابن مسعود ما رفض الناس أن يقولوا الحق، قال قولوا الحق لكن حدثوا الناس بما يعرفون. فكلامنا في تنجية أخونا هذا من اللوم إذا أقام العلم مع الصبر والحلم والحكمة. والحكمة يعني يجيهم مثلا لشيخ يشبه قريبا يعبدوه من كثر اتباعه، يعني يطيعونه في الباطن، يستحلون طاعته في الباطن من كثر غلوهم فيه، فلا يبدأ معهم بالتوحيد، يبدأ معهم في مسبته أن فلان فاجر وأن فلان كاذب وأن فلان. طيب هنا ما يعرفونه أنه ما يجوب، يعني الحم العلماء إيش هذا يعرفون، كونه قصاص ما قصاص ما يفهم، هذا طلع لابس مشت ويلوح بمسبحة أو يلوح في برنامج يعني مشهور، شيخ كيف تتكلم عليه؟ هذا اللي يعرفه. حينئذ لابد تقدم إيش؟ التوحيد أولا، تبين معنى لا إله إلا الله، تبين من تجريد الاتباع للنبي أن لا تعصب لأحد، تبين نماذج من إنكار العلماء اللي يحبهم هو على أهل البدع. وشوف ابن باز ترى أنكر على بن لادن، وين؟ شوف هل الشيخ يغار من لادن ويحسده؟ لا، قصد الحق، والله قصد الحق. طيب إذن انقلوا حتى يفهم، حتى يعرف، حدث الناس ما يعرفوه. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا فعل ذلك من نقص أحد أمرين، إما العلم أو الحكمة، لمنا. نعم، ففي وقت في قوة وبراهين ودلالات ونحو ذلك، فحينئذ ومهد وبين التوحيد، فحينئذ وقت القوة لا مانع أن تنقذ عبارات العلماء في هذا المبتدع، وتبين بالبرهان خطأه، يعني ما تشارع في السب. قال وأما ما قاله فلان فترى يخالف كلام الرسول كذا. أما لو جئت تشتم بلا أن تذكر دلالات ولا ردود علمية فإن هذا شره أكثر ربما من خيره في هذا الباب. عائشة مثلا رضي الله تعالى عنها قال يرحم الله ابن عمر في مقام الرد، مع أن هذا فرق، يعني الرد على صاحب السنة غير على صاحب البدعة. قالت رضي الله عنها يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتبر النبي له معه، ما اعتبر النبي في راجب. خلاص، إذا نذكر هنا الأدلة. ولو لاحظت كيف صنعت في كتابي فقه الجهاد، أحببت حتى يتسلسل المفتون المأفون هذا بالتفجير والتكفير لولاة الأمر، تسلسلت معه في الحجاج والأدلة، ولم أشتم شيوخه، لكن بينت قلة فقههم، كما في كتاب اللي أوصى الشيخ فوزان بنشره فقه الجهاد أسامة بن لادن وصلح الحديبة، قلت هذا الرجل ما يفقه شيء من السياسة الشرعية في التعامل مع ولي الأمر أو مع الكفار، وذهبت أذكر العلم الذي يستفاد من صلح الحديبية، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بالمفسدة اليسيرة بالنسبة للمصلحة الكبرى في فتح مكة إلى آخره. وهكذا ينبغي أن يكون الشخص في عصر القوة، يبين بالحجة والبرهان في حجر الضعف، بالحجة والبرهان، ويرد في وقت الضعف، في وقت القوة، ولو باسم من ابتدع في دين الرحمن. طيب اقرأ لبعده باب.
قال رحمه الله: باب ميراث الإخوة للأب والأم،
يعني الأشقاء.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا، ولا مع ولد الابن الذكر شيئا، ولا مع الأب، ولا مع الأب دنيا شيئا، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال، يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مساومة فيعطون فرائضهم سماتا فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل صلى الله عليه، كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل، ذكرانا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.
طيب، الإخوة للأب والأم وهم الأشقة، متى يحجبون؟ يحجبون مع الولد، إن كان الميت ولد يحجبهم، نعم، فلا يرثون معه شيء، مع الولد الذكر شيء، ولا مع ولد الابن الذكر شيء، ولا مع الأب شيء، وهم الأشقة يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب، ما فضل من المال يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسمات فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل، كان للإخوة للأب والأم يقتسمون بينهم على كتاب الله، ذكرانا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، فلا شيء لهم. طيب أكمل.
قال رحمه الله: فإن لم يفضل، قال: وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جد ولا جدا أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ولا ولدا ابن ذكرا كان أو أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، فإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهما الثلثان، فإن كان معهن أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء، فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأم الثلث، فلم يفضل شيء بعد ذلك، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا بالأم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه.
طيب، هذه امرأة هلكت أو نعم هلكت عن زوج وعن أم وعن أخوات أو إخوة لأمها وعن شقيقات أو أشقاء من أمها وأبيها، فيبدأ حينئذ يعطى الزوج كم؟ النصف، والأم السدس، والإخوة يشتركون في كم؟ في الثلث. طيب، من بقي؟ الأشقاء. يرجعون هذول الأشقاء، نعم، يسيرون مع الإخوة ليش؟ للأم، لعموم الآية. طيب، بعد الأذن.